والسلام ضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصلت من القراءة إلى باب ما يبين من التمليك، وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: ما الفرق بين الطلاق الصريح وطلاق الكناية؟
الطلاق الصريح إذا تلفظ به الرجل وقع.
إذا تلفظ به الرجل وقع، مثل
إذا قال أنت طالق،
أنت طالق، أنت مطلق،
مطلق،
نعم، ونحو ذلك يقع الطلاق. أما حينئذ ولو كان ماسح كما ذكرنا
الحديث.
طيب، الثاني طلاق الكناية. وهو الذي لا يقع إذا لم يقصد، وهو المحتمل من اللفظ للطلاق ولغيره، مثل الحقي بأهلك، نعم، ترى انتهى لبين وبينك، ها، لبين وبينك انت مالك قاعدة في البيت، إلى آخر ما يقوله الناس جميعا ولا يريدون به الطلاق. طيب، السؤال الثاني: ما الدليل على هذا التفريق، أن هناك طلاق كناية وهناك طلاق صريح يقع على كل حال؟ ما الدليل على هذا التفريق؟ قد قال النبي لزوجة من زوجاته بعد الدخول قبل الدخول، في فرق؟ في طلاق الكناية في فرق؟ ما في. طيب، هذا قبل الدخول، إيش قال؟ الحق بأهلك، فكان طلاق. طيب، هذا الصريح، الكناية لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجر الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، عن غزوة، أي نعم، فقال لنسائهم اهجروا أزواجكم، يقول، فقال استجابة لهم، شف المسلمون كلهم هاجرين له، هذا يدل على صدق وطاعة الرسول، مع أنهم بأمر الرسول هجروهم الناس ولا يزالون يطيعونه. شف، فالتدين بالطاعة يا عباد الله للعلماء ولاة الأمر والمرأة لزوجها والولد لأبيه وأمه ليس مرجعها المقايضة أو تبادل المنفعة. دي أساء لك والدك تطيعه، أساء لك ولي أمرك تطيعه، دين، لأن طاعتهم دين، طاعتهم دين. فكيف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فما أن المسلمون كلهم، أن المسلمين كلهم هجروهم، حتى الزوجة أمر النبي أن تخرج البيت الواحد منهم، فقال لها الحقي بأهلك، فكان فلم يكن طلاق، دل على
أن هناك طلاق كناية بالألفاظ المحتملة، كيلحقي بأهلك وما ذكرنا من الأمثلة في هذه المسألة. طيب، ما معنى قول الرجل أو هذا هو أو هل هذا اللفظ من الكناية أم من الصريح؟ يقول حبلك على غاربك، إيش يعني كلمة حبل؟ حبلك على غارب، وحتى الخطباء في الوعظ يقولوا تركوا الحبل لبناتهن على الغارب، ما يعنون تركوه؟ كيف؟ كانوا إذا أرادوا تسيب الإبل أخذوا الحبل وضعوه على الغارب السلام، يتمشي الإبل كيف شاء، الغارب هو السلام، فالحبل على الغارب كمثل الإبل، يعني أنت أصبحت منك مقيدة بحبلي وأمري، أنت حبلك كالإبل على ظهره ليس له قاعد يقول. طيب، فإذا قال الحبل على الغارب، طيب إيش؟
حسب النية.
حسب النية. يذكر وإن كان هذا في إسناده نظر أن رجلا قال لامرأته حبلك على غاربك، فكتب عمر إلى عامله أن مره أن يوافيني بمكة في الموسم. هذا بنصح فيه أن الأمر محتمل في الفتوى، ينبغي أن يسرع فيه صاحب الشأن حتى يستخلف منه. فبينما عمر يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم عليه، فقال عمر من أنت؟ فقال أنا الذي أمرت أن أجلب إليك أو عليك. فقال له عمر أسألك برب هذه البنية الكعبة، ما أردت بقولك حبلك على غاربك؟ فقال لو استحلت في غير المكان ما صدقتك، أردت بذلك الفراق. فقال عمر نعم. من أنا وأمثاله طلعت سمى كناية يسأل الرجل فيه عن مقصده ونيته. لكن نستفاد من هذا الأثر فائدة لو صح، الحلف عند الكعب جاء بعض الصحابة وهذا ثابت، وهذا يغني عن الحلف الذي فعله العامة الذي أنا ما وجدت له أصل، وهو الحلف على المصحف. يقول والله يريد يكذب أو يحلف يريد يكذب فيخوف، ويجيب المصحف يقول لا ليش؟ مهلك إذا فعل. فيقال له حينئذ ما الدليل على الحلف على المصحف؟ إنما جاء بعض الصحابة الحلف عند الكعبة. ترى هناك أمور تمشي إذا ما حققتها لا تكون منصفة للدين، يعني من الأمور التي مشت رفع اليدين إلى الكعبة 3 مرات في الصفا والمروة مشت، يفعلها الملايين، لكن عند التحقيق كما قال ابن عثيمين لا كبدع، لأنه لم ينقل النبي إذا صعد على الصفا على الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فلا بد تسأل عن دين الرسول صلى الله عليه وسلم، مو يسوي الناس تسوي مثله، خاصة وأن في آخر الزمان الذي قال فيه ابن مسعود كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرب فيها الكبير ويرغب الصغير ويتخذوا الناس سنة، إذا غيرت قيل غيرت السنة، يعني إذا جاء الإنسان يقول بالسنة لكثرة من يخالفه أو لكثرة من يخالف السنة يظنون أنه مخطئ متشدد. قال متى ذلك؟ قال إذا كثرت قراءك، حفظ القرآن كثير لكن ما يفقهون، وقلت علماء أو فقهاءكم، حينئذ ينتشر بين الناس أمور يظنونها دين بانتشارها. ما الدليل؟ يكون منتشرة. هذا ما الدليل أنها منتشرة؟ هل هي لها أصل في السنة؟ هذا الكلام. المسلم المحقق دين الرسول يتعلم دقيق الفقه كما يروى عن الشافعي قال: تعلموا دقيق الفقه فإنه ينسى. تعلموا دقيق الفقه فإنه ينسى. وكم ابتلي في هذه المسألة من شيخ الإسلام ابن تيمية ومثل علماءنا مثل علام العثيمين، ويقول بعضهم القول فيستغربه الناس ويشتدون عليهم بالكلام، ثم يعرف الناس بعد فترة ربما إن كانوا عقلاء أن الحق مع العلماء أو لا. المسلم يستثبت قبل أن يحكم على شخص من أهل العلم بالخطأ أن يستثبت وليس يتسرع الحكم عليه، هذا دين ليس مرجعه للهوى والآراء الناس. الحسن البصري أراد أن يتكلم بكلام فقال له: هذا كلام كم هو العام مو منتشر بينه. فقال: متى كان الناس حكام على السنة؟ السنة حكم عليه، ولا يجوز ترك إنكار المنكر لاحتمال عدم قبوله تبينه حتى لو أن الناس لا يحبونه، لكن مع التمييز حدث الناس بما يعرفون. كان تضرب لهم أمثلة من كلام علماء يثقون فيه في أشياء يمارسونها خاطئ. يقول: أنت ايش تفعل لما تصلي الصبح؟ يقول: والله مثل كل جمهور الناس، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كله بالعثيمين. يقول: هذا من بعد من البدع. قل: ليش؟ قل: النبي ما فعل. قال: ذكر الناس. قل: وهل جاء عن الناس وانتشر له حجة في دين سيد الناس؟ فيبدأ من هذا المثال يعرف أن لا يقلد الناس في كل شيء. يأتي له بعالم معتبر عنده يقلده، واضرب له مثل حينئذ يعرف أن القول المحقق هو ما كان عليه الرسول والصحابة رضوان الله تعالى عليه، وليس ما جاء من أهواء الناس وما استحسنته عقولهم وأعرافهم. طيب، إذن الوارد الحلف عند الكعبة، أما الحلف على المصحف في إلى هذا الوقت لا أعرف له أصل في السنة، وإن كان كثير من الناس يفعلونه تخويفا، ولكن يقال الأصل أين الأصل في ذلك؟ كذلك انتشر عند كثير الناس تقبيل المصحف مع أنه لم يرد إلا في حديث إسناده أثر إسناده ضعيف خرج المبارك عن مغيرة بن شعبة أنه كان يقبل يرعى شفتيه على المصحف ويقول كلام ربي، وهذا فيه انقطاع لأن ابن أبي مليكة لم يلقى المغيرة بن شعبة. عكرمة ابن أبي جهل لم يلقى المغيرة ابن شعبة، مع كثرة من يقبل المصحف اليوم يقال ما الدليل؟ إنما ورد تقبيل حجر أسود، لكن تقبيل المصحف نحتاج فيه إلى دليل فقط. وكان الشيخ العلامة بن باز زارنا في جامعة أم القرى وعلمنا مسألة عظيمة رحمة الله عليه، وقال يتعلم يجتهد يعني طالب العلم كل مسألة بديهة. هذا قال وما أظل النصارى إلا أن وجدوا كلمات كما قال ابن تيمية في كتبهم معلقة لا يعرفون دليلها، تقلدوا فيها أقوال المشايخ ولا يعرفوا الدليل، فحصل لهم ضلال أنه ما تعلقوا بالدليل تعلقوا بالشخص. قال وجدوا في كتبهم قال بولس قال بولس قال بولس قال بولس، طيب ما دليل بولس؟ ما اهتموا إلى أن ضل. لابد يتعلم طالب العلم كل مسألة دليل حتى يستفيد ويفيد في ذلك. لكن افرض أنه ما توصل أو ما عرف الدليل، قول العالم أحب من رأيه، فإن الله قال أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي بينكم، فإذا خالف عالم عالم آخر فلا بد أن يعرف المرجح ولا يترك المسألة حيرة عنده وتردد، بل ينظر ما يشبه الحق ويطمئن إليه ويقول فيه لنفسه على الأقل، لأنه ليس من أهل الفتوى، لا يفتي غيره. طيب، الرجل يقول لامرأته، الرجل يحرم امرأته، يقول أنت علي حرام. قد ذكرنا أقوال، ربما وصلت 8 أقوال في الدرس الذي مضى، في الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام. طيب، فذكرنا أقوالا في هذه المسألة، عدة أقوال، أنها 3، أنت علي حرام 3 طلقات، وإن حتى نوى لو أنه نوى 1 فتكون 3 طلقات، وهو ما نوى فإن لم ينوي شيء فهو يمين يكثرها كما قال الأوزاعي، وقال إسحاق من قال لامرأتي أنت علي حرام لزمه كفارة الظهار، وقال جماعة من التابعين، وقال الصحابي الفقيه الذي قال الرسول عنه صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه بالدين وعلمه التأويل، بالقول الذي لعله هو الراجح في هذا الباب. فما هي أقرب الأقوال؟ هذه في من قال لامرأتي أنت علي حرام فحرمها. طيب، اي نعم، روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس انه اذا قال لامرأته انت حرام علي فهو يمين يكفرها، وخاصه ابن عباس المفسر الذي دعاه، وقد قال الله تعالى لم تحرم ما احل الله لك تبتغي، ثم قال قد فرض الله لكم تحله ايمانكم بعد أن حرم، قيل مالية وقيل العسل. فلما حرم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، نعم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، ويقال حينئذ لو قال حرام نلزم كفارة الظهار أو نلزم بالطلاق 3. ومن المعلوم أنه إذا حرم لا تكون عليه حراما تكشف شعره أمامه في الطلاق فيكون طلاق إذا نوى، فكيف تجالس القول بين قوله حرام وبين كونها إذا قلنا أنه طلاق واحدة أنها تمثل أمامه وتكشف شعرها وتجلس معه وتتجمل له لعله يرجع. على كل حال ابن عباس قال أن هذا إيش؟ يمين يكفرها، ثم كفارة الظهار ما نص على أنها كفارة أمه، حتى تكون كفارة الظهار ما قال أنت علي كفارة أمه، حرام والتحريم متفاوت، في تحريم شديد كان يقول ظهر أمه، في تحريم دون ذلك، فلماذا لن تحمل على كفارة الظهار؟ من حرم رأته فهو يمين يكفره.
زجر الشخص
حرام، طيب حرمت العسل أن تكفر عن يمينك، هذا ترجع حرمت هذه المرأة وأن تصيب منها حلال وهو الجماع، وذاك العسل تصيب منه حلال وهو الأكل، فإذا قلنا أن هذا في كفارة يمين فلماذا المرأة لا تكون فيها كفارة يمين كما قالنا عباس؟ فلماذا نقول أنها أيضا كفارة يمين؟ وبخاصة أنه ما قال أنت علي كظهر يعني أمه. وذلك سبحان الله جاء من طريق جويبر عن الضحاك أن بكر وعمر وابن مسعود إن كان الإسناد فيه نظر قالوا من قال لامرأته هي عليه حرام فليس بحرام وعليه كفارة يمين. ولذلك جاء عن تلميذ ابن عباس أيضا كما خرجه عبد الرزاق قلت لعطاء الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام قال يمين ثم تلا قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. نعم طيب. وقال حسن البصري وهو معلوم مكانه في العلم من التابعين قال هي يمين يكفرها. ولذلك لعله يعني قال الله تعالى قد حرم الله بعد قوله لما تحرم ما أحل فإذا حرم ما أحل الله لك له كان يمين لقوله بعدها قد حرم الله لكم تحلة أيمانكم. طيب النافع أن عبد الله بن عمر كان يقول في الخلية يعني التي خلت من الأزواج والبرية التي برأت من الزوج نعم قال إنها ثلاث تطليقات كل واحد منهما. ومالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم محمد أن رجل كان تحت وليدة فقال لأهلها شأنكم بها فرأى الناس أنها تطليقة واحدة. لكن يقول الشافعي في الخلية والبرية والبائع المبتة هو ما نوى فإن نوى أقل وثلاث كان رجعيا. ولكن ما الأصل في هذا الباب الذي يقال فيه مثل هذه الألفاظ التي تكون محتملة حبلك على الغارب؟ نعم إيه قال ابو عمرو الأصل في هذا الباب في كل كناية عن الطلاق ما روي عن النبي أنه قال أعوذ بالله منك قالت زوجته قالت له زوجه أعوذ بالله منك تذكرون الحديث فلم يكن فكان طلاقا وصاحبه قال ذلك فكان ذلك ليس بطلاق. نعم إيش إيه؟ ولم يكن بطلاق كما ذكر هلال بن أمية لا أسمع الذين خلفوا عن غزوة تبوك كعب ومرارة وهلال بن أمية كعب بن مالك أين طيب الآن لنلج في باب جديد نقرأه قبل القراءة في الإيلاء وهو باب ما يبين من التمليك. اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى كتاب الطلاق باب ما يبين من التمليك. قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إني جعلت أمر امرأتي في يدها فطلقت نفسها فماذا ترى؟ فقال عبد الله بن عمر أراه كما قالت. فقال الرجل لا تفعل يا أبا عبد الرحمن. فقال ابن عمر أنا أفعل أنت فعلته.
هذا الأثر إسناده منقطع من البلاغات. وقوله ما يبين من التمليك، التمليك هو أن يملك الرجل امرأته أن تطلق نفسها
ذلك بأن يقول لها قد ملكتك أمرك أو أمرك بيدك أو طلاقك بيدك أو أنت طالق إن شئت. فيملكها الطلاق. وقد اختلف السلف في هذه المسألة كما نقله ابن عبد البر على ثلاث أقوال. القول الأول أنه لو قال لامرأته ذلك أن القضاء ما قضت ولا تنفعه مناكرته إياه، لو ناكره فقال أنا أردت إلا واحدة أو كما يناكر فلا تنفع. الثاني أن ذلك مردود إلى عدة الطلاق أو في عدة الطلاق إلى نيته ما دام في العدة، فإن قال أردت واحدة كانت واحدة رجعية، ولو أن ينكر عليها إذا وقعت قالت لا أمرك بيدك طلقي نفسك فقالت إذن ثلاث، وهو ليس ينوي إلا واحدة فله أن ينكر عليها أن توقع أكثر من واحدة لإرادته الواحدة، لأن الطلاق لمن أخذ بالساق هو سيد الطلاق، فقال أنا ما أردت إلا واحدة، فيقول لا خلاص طلقت الثلاث، هي ما هو اللي فوضها وأكثر ما يأخذ على الواحد. الثالث أن طلاقها لا يكون إلا واحدة على كل حال، وهو أملك ما دامت في عدتها، وهذا يروى عن ابن مسعود وعمر وزيد بن ثابت. الرابع لا يكون أصلا طلاق، لأن يعني المرأة ليس لديها طلاق، وليس قوله لزوجها طلقت نفسي بشيء، كما لو قالت له أنت مني طالق، لأنها يعني ليست أهل لأن تطلق الرجل. قال ابن عبد البر هذا القول الأخير شاذ، وإن روي عن ابن عباس وطاووس، فقد جاء عن علي إذا جعل أمرها بيده فالقضاء ما قضت، فالقضاء ما قضت. وحينئذ لتأتي المسألة التي في الحديث، أول حديث إسناده ضعيف فلننتقل للحديث الآخر.
وقال وحدثني عن مالك عن نافع
المسلمين كما هو معلوم صاحبه الموطأ عن نافع ثقة
أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت به إلا أن ينكر عليها ويقول لم أرد إلا واحدة، فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها.
لا، هذه فتوى ابن عمر رضي الله تعالى عنه، إسناد الأثر صحيح. إذا ملك الرجل امرأته أمرها فقال لها مثلا جعلت أمرك بيدك أو إن شئت فطلقي نفسك أو أنت طالق، فقال ابن عمر فالقضاء ما قضت به، لأنه فوضها هو صاحب الحق في الطلاق لكنه فوضها. ولذلك في الأثر الذي قبله وإن كان فيه ضعف الرجل كره من ابن عمر ذلك، وتمنى ابن عمر أن يراجع نفسه، لأن بعض الناس عنده تعلق بالزوجة يحب المفتي أن لا يفتيه بالفراق، قال إني جعلت أمر امرأتي في يدها، بعض الناس يظن أنه منزل عند زوجته إذا قال يلا خلت نسك شيء يظن تقول لا لا، وإذا بها تفجعه قال طلق نفسي. مثل ما نقول في الأثر من كان إسناده فيه ضعف، لكن قد يحسب الواقع. قالت فطلقت نفسها، ماذا ترى؟ فقال أراك ما قالت. كان يتمنى أيضا أن يقول له، يعني الآن هو في أمرين، الأول في امرأة خيب الظن أو إيش، قال طلقت نفسي. الثاني عند المفتي يقول لا 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 ما عليك، ما في شيء، ترى ما طلق. وإذا بيفجع يقول قال أراه كما قالت. قال الرجل لا تفعل هذا عند الرحمن، لا تفعل على سبيل الكرام لما أفتى به والحرص أن يعيد النظر. لا راجع نفسك أيها الشيخ، وهذا قد يصل للشرك الأكبر في الطاعة. إذا اعتقد الإنسان أن بيد الشيخ شيء من الربوبية، أنه يملك التحليل والتحريم، يعني الشيخ نفسه يملك رجاع المرأة، ليس الأمر لله، له أن يفتاك على الله، الله يقول شيء والشيخ يقول شيء خلافه، والأمر أمر. هذا خطير جدا عند العام عندما يبين لهم حكم الله الذي يعرفه الشيخ، يقول امرأتك طالق، يستشير أصحاب، يشوفك شيخ ثاني يمكن يرجع لك فيها. إذا اعتقدوا أن المشايخ يدهم التحليل والتحريم ترى كفروا، من هذا لا يشعر أشرف شرك الطاعة. ها؟ شرك الطاعة. وقفت في دمشق الشام على بعض العوام، بعض المتصوفة ما كانوا يعرفون مشيخة السنة هناك، اللي يعرفون أن السنة إلا لمصلحتها، يعني متعلقين بمشايخ البدع التصوف، لكن سمعوا شيخ فاضل في دمشق يسكن في غواص يفتي فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية بالطلاق المعلق، فهي ذهبت عنده فهو مهجور، يعني إلا النساء والرجال مش عندهم. ها؟ قلت لزوجتي أنت طارق إذا طلعت فاتوا شيء مسلم ترجع بما اجتهد فيه رحمه الله. فيجمعون يعني مشيختهم يجمعون الناس عند ذاك الشيخ، لأن الوحيد اللي خالف الجمهور، الجمهور يوقعون الطلاق المعلق، إذا طلعت من بيتي تطالق نوى ما نوى طلاق، أربع مذاهب. فاجتهد شيخ الإسلام وقال بما يذكره من شيختنا رحمة الله عليهم وحفظ البقية منهم أن هذا يرجع إلى نيته. فاستدل شيخ الإسلام في أثر عن ليلى بنت العجمة، خرج منه هذا المسألة عن الصحابة ذكروا في الفتاوى، فكانوا ما يعرفون هذا الشيخ إلا وقت ما يريدون أن يجي الشيخ يشتكي يقول والله عندي صبايا وبنات، وقلت لزوجتي انطلقت إن خرجت أنت حرام، وكانت آخر طلقة. قال روح عند الشيخ في الغواص عشان يعرف في نفسه مقلد ذاك المذهب انه حرام لا ترجع، لكن يدل الله على من الامر ليس بيد الشيخ، بيد الله. فينبغي ان يفتيه بما غلب على ظنه، لا يفتيه بما قال ذاك عشان يرجع من اجل يرجع له اياه. هذا امر يخل بالعبيد ان يعتقد ان امر التحليل والتحريم والطلاق يدري الشيخ، إنه بحسب يبين من شرع الله إن كان دليل واضح ولا اجتهاد. أين ولا يكون له في ذلك اجتهاد، لا يعتقد أن الشيخ استقلالا يرجع المرأة. ولذلك نبدأ على مسألة التلاعب بالفتوى، قال الله تعالى في كتابه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال علماء الأصول الأصل في الأمر إذا أطلق الكتاب والسنة فإنه لا يفيد التكرار إلا لقليلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل خمس صلوات في اليوم والليل، هذا يدل على التكرار. وإلا الله قال أقيموا الصلاة، لكن لما قال الذي خمس صلوات تكرر في اليوم الليلة كان هذه قرينة تدل على تكرار الصلاة. وفي الاستخارة المحققون العلم قال لا يجوز تكرار الاستخارة، لأنه قال إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين ثم ليقوم مرة واحدة تكفي، فلا يستخير عدة مرات، لأن الأصل في الأمر لا يريد التكرار حتى يأتي دليل. سؤال العالم في مسألة الطلاق تذهب تطمئنه إلى عالم فتسأله طاعة لله القائل فاسألوا أهل الذكر، هذا أمر يخفض التكرار هذا ثم هذا ثم هذا، الأصل واحد. متى تنتقل لعالم آخر؟ إذا لم تطمئن، لأن الله النبي قال البر ما اطمئن إليه القلب. ولكن في فرق بين من لم يطمئن ديانة وبين هوى في نفسه، قال أنا ما اطمئنيت ويعني أن ما عجبت الفتوى ما هو فقط هوى، أما اطمئنين المقصود بها حديث البر ما اطمئن إليه القلب، فيتدين بما غلب على نفسه من الراحة والطول. فإذا اعتراه شكك ونفرة ليس لأجل الهوى فيسأل حتى يطمئن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر ما اطمئن إليه القلب، والإذن ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. فأفتى ابن عمر في الرجل يقول لامرأته أمرك بيدك، قال فالقضاء ما قضى، والإسناد صحيح أنه في الوضع إلا أن ينكر عليها ويقول لم أرد إلا واحدة. أولا، هل الرجل إذا قال لامرأته أمرك بيدك مطلقا يحمل على هذا أو ينظر أصلا في النية؟ هذا محمول على كلام ابن عمر فيما لو أراد الطلاق، لكن لو جاءت تقول له والله بخرج مع أهلي نزهة ائذن لي يا زوجي، قال أمرك بيدك، تقول إيش تقول؟ أنا أمس سمعت في الموطأ أن اللي يقول أمره بيده قد تكون طلقة. لا، لأنه كلامهم هنا في أمر النزهة، أمرك بيدك، إن شئت قعدت معي في البيت وإن شئت طلقت مع أهلك النزهة. لكنه إذا خرج على أمر الطلاق فقال لها الأمر بيدك قد تكون طيلة تدل عليه أنهم قاعد في خصومة أو في شيء، معناه أنه يريد الطلاق، قليلة تدل عليه، فهو ما له ما نوى. وبكل حال فإن قال أصلا ما جاء في نفسه طلاق، أنا قلت لأمرك في يدك فيما يتعلق بمسألة كذا وكانت القرينة ظاهرة، ما له علاقة طلاق. أما إذا قال ملكا لها الطلاق فقال أمرك بيدك فالقضاء ما قضى، لأنه فوضى. ويشترط في إمضاء ذلك أن تكون المرأة عاقلة، فإذا كانت مجنونة المرأة بجنون تطلب يبقى عقد نكاحها. لحظة، المرأة لا يزال بها زوجها يعني في شدته وفي جبروته، المهم يوم من الأيام قام من النوم لقاها جنة، يفسخ العقد بجنونها ولا يبقى؟ ما تعقل، صارت مجنون قبل الجنون. علماء الأصول يقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، بس أصحاب حتى يأتي دليل المجنونة يرفع العقد عنها، الأصل بقاء فهي باقية في عصمة الزوجية حتى لو جنت. لكن قال المجنونة قالت أريد الطلاق، قالت أمرك بيدك، فإن لا عقل لها. ولذلك لم يمضي عثمان طلاق السكران، فإنه لا عقل له. أو صبية لا تعقل، ما عندها تمييز، هل يجوز عقد النكاح على بنت 6 سنين؟ الغربيون يقول هذه جريمة. أقل شيء عند الأمريكان كان 18. بدأ يتكفرون بعض العرب من المسلمين يسمونها وحشية، أعوذ بالله. لكن لا شك أنه مع ثبوت ذلك على النبي أنه عقد على عائشة بنت 6 كما عند مسلم، وتزوجها ودخل عليها بنت 9. وقالت عائشة إذا بلغت المرأة 9 سنين فهي امرأة، فإذا صارت متأهلة للفراش وقع عليها. لكن هذا عقد، معناه أنه إذا عقد معناه في جامعة هتتأهل. فهم قوم بهت أهل تلبيس وحشية، مو معناه أنه عقد. ولكن النبي قال حدث الناس على كل حال بما يعرفون. لو قلت مثلا يجوز العقد على بنت 6 لا ترك المسألة كذا، أنت تحب أن يكذب الله ورسول؟ قل يعقد عقد لكن لا يلزم الوضع حتى تتأهل للنكاح. طيب، إلا أن ينكر. لو قالت وهي فرحة حينئذ أمر بيدي، إذا أنت طالق أو أنا مطلقة منك، ترى في خلاف العلماء بين هذا وهذا، لكن على قول الذي يساوون بينه 3، فطلقته 3، هل يقال لا يحل لها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال ابن عمر هنا إلا أن ينكر عليه، يملك النكاح، لأنه أخذ بالسابق وصاحب الطلاق الرجل هو ونهر، ويحمل على الأكثر وهي أن تكون واحدة، فيقول لم أرد إلا واحدة، وصلت المسألة للقضاء، إيش يصنع القاضي؟ يحلف على ذلك ويكون أملك بها، يقول والله ما أردت إلا واحدة. وهل يجوز المسألة في ذلك الأخير؟ هل يجوز للرجل إذا تزوج امرأة عند العقد يقول عندك شروط؟ والله أنا ما عندي. يا للزوجة أو يا زوجة عندك شروط؟ أقول نعم. ما هي؟ أن تكون العصمة بيدي. أن تكون العصمة بيدي، الشرط واضح. ما الدليل؟ هل قال النبي ذلك تنصيصا؟ ها؟ أين الشرط يوافق مقتضى العقل؟ مقتضى العقل هنا أن يكون هو القوام. قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء، ومن قوامتهم ملك الطلاق، ملك الطلاق. وهذه حكمة من الله، لأن الرجل مهما كان أعقل من المرأة يعرف العواقب. ما تشوف المرأة في كل شيء، طلق طلق كل شيء إلا ما رحم الله. الرجل يعرف العواقب فجعل الطلاق بيده، إنما الطلاق لمن أخذ بالسعر. فليس المرأة حينئذ ملك في أمر الطلاق إلا أن يفوضها الرجل، يقول إن شئت طلقي نفسك، فينظر ماذا هو نوى بقوله خلك نفسك واحدة، فإذا حلف فواحدة. قال الله تعالى رجال قوم على النساء، فلا يحل للرجل أن يقبل هذا الشرط. طيب لو قال في نفسه والمرأة أعجبت الثينة وذا الجمال، خلني أقول لا بأس، وبعدين إذا قالت تراك انطالك لا ينبل العقد يجوز؟ يجوز أن يمضي العقد؟ حديث فريرة في اشتراط الولاء ذكر أنها أمضي العقد والولاء لمن أعد كمن تشترط شرط ليس في كتاب الله فلا يمضى. قال النبي كما في صحيح البخاري: أي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. هذا الشرط يخالف مقتضى العقد أن يكون القوامة بيده. ويذكرون لنا في القديم أن رجلا دخل على امرأته ويعرف جهلها، فقال لها ولعله أظهر شيء من الحزن تنكيس الرأس وهزه ذات اليمين والشمال، وقالت ما لك، أو قال لها جعل الطلاق بيد المرأة. فأشقت كنس ولا انطال، لا تأخر ولا انطال إلى آخر. إن المرأة ليست في رشد الرجل سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودي أذهب للب الرجل إيش؟
حازم.
ها؟ حازم. الحازم نحدى كل نحدى كل نعم. فالحمد لله. قال الشافعي: إذا قال عن اختاري أمرك بيدك سواء، ليس بشيء من ذلك طلاق إلا أن يريد الزوج بقوله ذلك طلاق. فهمتم الآن؟ الفقه هو الشافعي، هذه مبالغات العرب وهي صحيحة، الحج عرف. كان الإمام أحمد يتبع الشافعي على دابته ويسأل، استنكر الناس أن مقامك إمام قد وصل إلى ما بلغ، وأنت لا تزال تلحق بالشافعي وتزيد في المشي وتساءل وهو على حماره. فقال: دعوني فإن الدابة التي تحت الشافعي تستفيد منها. هذا أيضا من توسع كلام العرب، يعني من شدة الفقه أن تكاد الدابة التي تحته تستفيد من علمه رحمه الله. إذا أرجع هذا الأمر الشافعي، وهو الذي قال: تعلموا دقيق الفقه قبل أن ينسب. أرجع هذا الأمر إلى النية، فقال: تراه ليس بشيء إذا ما دبت عن قرينة عليه، تقول بتنزه اليوم معالي أمرك في يدك، يرجعها المسألة يقول طلقة ولا طلقتين، مش طلاق ما جاء بالي أصلا، ليس بشيء. يقول الشافعي: حتى إذا كان ذلك كذلك حينئذ يرجع إلى إيش؟ إرادة الزوج. قال أبو عمر بن عبد البر رحمة الله عليه: كل هؤلاء يقولون إذا ردت الأمر إلى زوجها ولم تقضي بشيء ولم يرد طلاقها فلا طلاق، والله وفق كلهم يقولون ذلك. وختم الشرح بذلك رحمة الله عليه. طيب الحديث اللي بعده، الباب اللي بعده اقرأ.
قال مالك رحمه الله: باب ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك. وقال: حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت،
وهو ثقة،
عن خارجة بن زيد بن ثابت،
خارجة بن زيد بن ثابت ثقة،
أنه أخبره أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان، فقال له زيد: ما شأنك؟ فقال: ملكت امرأتي أمرها ففارقتني. فقال له زيد: ما حملك على ذلك؟ قال: القدر. فقال زيد: ارتجعها إن شئت فإنما هي واحدة وأنت أملك بها.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، أنه أخبره أن خارج ابن زيد ابن ثابت أخبره أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت فأتاه محمد بن أبي عدي وعيناه في معه. هذا فيه ما فطر الله سبحانه وتعالى قلوب الأزواج عليه من التعلق بزوجاتهن من جهة، وكذلك الزوجات بأزواجهن من جهة المودة والرحمة. قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم من أنفسكم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. تجد الرجل الشيبة ابن 90 وربما إذا فرقته امرأته ولا يحتاج إلى فراشه، كبر وحنى ظهره وسقطت أسنانه وشاب رأسه وضعف بدنه، وإذا غابت عنه شهرين والثلاث ربما بكى من طول فراقه، وليس له حاجة بفراشه، لكن مودة. أول ما يقول الولي زوجتك يقول قبل، يخلق الله في قلوبهما مودة ورحمة سبحان الله. وهذه حكمة من الله، تستمر العشرة ويصبر عليها وتصبر عليه بهذه المودة. فانظر إلى هذا الرجل الذي جاء إلى عالم العلماء الصحابة، زيد بن ثابت فقيه الصحابة أو من فقهاء وكبار فقهاء الصحابة، فتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه في المعنى، فقال له زيد: ما شأنك؟ هذه من الرحمة من أهل العلم، والرحمة أنزل الله منها واحدة وأجل 99 إلى يوم القيامة، وهي أثر الرحمة. الراحمون يرحمهم الله، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. البعض بجانب شخص في المطار أو يأتيه شخص من أصحابه يبكي، فلا يسأل: ما الذي يبكيك؟ لابد من الرحمة. نعم، في ذلك إلا إذا دلت القرينة على ما يسمى عند العامة دموع التماسيح، خداع، مادة القرينة الطاهرة والأصل حسن الظن. قال: ما شأنك؟ فقال: ملكت امرأتي أمرها ففارقتني. فقال له زيد: ما حملك على ذلك؟ قال: القدر. فقال زيد: ارتجع إن شئت، فإنما هي واحدة وأنت أملك بها. وهذا واضح والحمد لله، أن الرجل إذا ملك امرأته أمرها فقالت: اخترت الطلاق، تكون واحدة، له أن يرجعها ما دامت في عدتها، ويكون حينئذ أملك بها. طيب، الطلقة في التمليك رجع يملك زوجها، رجعت امرأته. ولذلك قال الله تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. طيب، بعد الأذان
الله أكبر. الله أكبر. الله
I don't know.